والآن مع الشريط الثالث.
ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهد يقرأ لنا من باب الصفات. صفاتها جهر، نسمع من بعضكم. أيوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط حصر. حصر. وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء راء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة.
جزاك الله خير. طيب، نسمع قرآن من بعضكم. أيوة، واحد يقرأ علينا ما تيسر. تقرأ جمال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك.
كسر ضعيف، أكثر الناس ضعيف عندهم الكسر، يعني ما يكسر من جيد، ما يؤدي إلى أن يكون النطق أشبه ما يكون بالإمالة. مالك، مالك، ربائبكم، ربائبكم. واصطبر، واصطبر، نفس الشيء هذا. مالك،
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
دائما تأتي ضعيفة عند الناس، دائما تأتي ضعيفة، ينبغي أن القارئ ينتبه لها جيدا، ينبغي أنها تكون مكررة، لأنها حرف من الحروف القوية، حرف قوي، لأن زاد بصفة التكرير، لا يعني لا ينبغي الحرص عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فانتهينا بالأمس من الصفات التي لها ضد، وهي ما ذكرها المؤلف في قوله صفاتها يعني صفات الحروف: جهر وضده الهمس، رخو وضده الشدة أو التوسط، مستفل وهو الاستفال وضده الاستعلاء، منفتح وضده الإطباق، مصمتة وضده ضد الإصمات الإذلاق. وتكلمنا عن هذه الصفات على وجه الاختصار، ونستكمل اليوم بقية الصفات مع حكم التجويد. فواحد يقرأ علينا من صفات صفيرها إلى قوله باللطف: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يلا وين اللي بيقرأ؟ فهد صفيرها صاد.
قال
اقرأ بعده، تقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد الاستقل.
خلها الشين ولا يصلها. وللتفشي الشين ضاد نستطل،
وللتفشي الشين ضاد نستطل.
والأخذ بالتجويد،
والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، مكملا من غير ما تكلف،
وهو حلية التلاوة قراءتها. ما نسمع مرة ثانية: وهو حلية التلاوة،
وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه.
أحسنت. هذه الصفات هي التي لا ضد لها، التي ذكرها المؤلف هي التي لا ضد لها، وهي صفات زائدة على الأضداد. يعني كل حرف لا بد أن يكون له أربع صفات أو خمس، إذا قلنا أن صفة الإصمات والإذلاق من الصفات الرئيسة. وإضافة صفة الإصمات والإذلاق أقل أحوالها أنها يعني تدل على الإذلاق، يدل على ضعف في الحرف، والإصمات يدل على قوة في الحرف. لكن هل لها أثر يعني ظاهر مثل الجهر والرخاء والاستعلاء والاستفال؟ قطعا لا. لذلك قلنا لم يعدها بعض المصنفين. أما الصفات هذه الزائدة على الخمس فهي صفات قوة، إلا صفات اللين. قبل ندخل في الصفات التي لا ضد لها، نأخذ لنا كذا بعض الحروف ونشوف، نستخرج الصفات منها. شوف لنا مثلا حرف الباء. الباء نعرضها أول شيء على الهمس، هل هو مهموس؟ لا، إذن هو مجهور. مجهور إيش معنى مجهور؟ قوي الاعتماد عليه فانحبس النفس. تقول أب أب، ما تقول أب بحيث أن يجري النفس. إذن هي مجهورة، هذه واحدة. طيب نشوف، هل هي شديدة أو رخوة؟ شديدة، انحبس النفس، انحبس الصوت. الصوت ما يمتد الصوت، ما نقول أب، ما يمتد مثل ما نقول مثلا أص أو أز، تجد أن الصوت يزيد. طيب إيش اللي بعدها؟ الاستفالة والاستعلاء، مستفلة ولا مستعلية؟ يعني إنها مرققة مستفلة، يستفل اللسان عند النطق بها، ها؟ أو يستفل العضو عند النطق بها، وإنما يقولون اللسان لأن أكثر الحروف تخرج من اللسان. أب، أب يستفل، تكون مرققة ما تفخم. طيب منفتحة ولا مطبقة؟ منفتحة، نقول أب لأن ما يرتفع أقصى اللسان، ما هو معناته أنها منفتحة أنها ينفتح العضوين عند النطق بها، ها؟ إنما أقصى اللسان ما يرتفع عند النطق بها، مثل نطقك للضاد ولا الضاء أو الطاء، ها؟ تقول أب، أب تجد اللسان ما له دور، ما له عمل. طيب مصمته أم مذلقة؟ مذلقة لأنها من طرف الشفتين. طيب كذا استوفينا الصفات الخمس، ها؟ التي لها ضد. طيب طبعا لها صفات ليس لها ضد، لأن أذكرها إن شاء الله في الشرح. طيب شوفوا لنا مثلا، طيب الآن الباش تعدون حرف ضعيف ولا حرف قوي على هذا؟ قوي، لأنه مجهور وشديد، لأنه مجهور، وصفة الجهر والشدة متى وجدت في الحرف دلت على قوته، فإذا انضاف إليها الاستعلاء زادت في القوة، فإذا انضاف إليها الإطباق فهي أشد، وقد اجتمع هذا في الطاء. نشوف حرف الطاء مثلا، يعتبر هو أقوى حرف وينبغي عدم التهاون في النطق به. ها واحد يستخرج لنا الصفات كذا منه. أيوة يا طاسان، أول شيء نقول نشوف هل هو مهموس، لأن هذه الطريقة العلمية بالتوجيد، وهو بعض الناس إذا قيل له استخرج أحكام التجويد ركز على النون ساكن والتنوين والقلقلة وحسب، ها؟ لا، بل أحكام النون ساكن والتنوين من الأحكام العارضة التي تنشأ عن تراكيب الحروف بعضها ببعض إذا اجتمعت مع بعض، لذلك يتأخر ذكرها، لأن دراسة التجويد أولا يدرس الحرف مخرجا وصفة ثم مع نظيره إذا اجتمع مع حرف آخر أو مع كلمة أخرى، مثل ما تدرس قواعد التجويد، أول شيء تدرس الاسم، ها، والحرف والفعل، ثم تترقى قليلا تدرس المبتدأ والخبر والفاعل المفعول، ثم تترقى إلى أن تصل إلى درجة الإعراب، تستطيع أنك تعرب الجملة المتكونة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل ومفعول وكذا وصفة وحال، وفيها يعني عدة أنواع من الأعاريب، وهكذا التجويد. أما قفز الناس إلى أحكام النون الساكن والتنوين بدون معرفة المخارج والصفات فهذا فهي طريقة غير منهجية. نعم. طيب يلا أول شيء نشوف، إن قلنا الطاء ها حرف قوي، استخرج الصفات اللي فيه من حروف الجهر لأنه قوي الاعتماد عند النطق به فانحبس النفس. تقول أط، ما تقول أط، ها؟ طيب من حروف الشدة لأنه انحبس الصوت، أجد قطن، ها؟ انحبس الصوت ما تقدر تمد الصوت، قل أط، لو تبغى تزيد في مده ما استطعت، حرف إذن شديد. طيب أول شيء قبل الإطباق من حروف الاستعلاء، استعلي، استعلي اللسان دون أط، تجد يعني اللسان يرقى إلى سقف الحنك. طيب مطبق وليس منفتح، وهي درجة أعلى من الاستعلاء، ثم من الأخير وهو مصمت. إذن جمع صفات القوة كلها. شوف حرف ضعيف مثلا، شوف مثلا حرف الهاء، الهاء ها ها مهموس ولا مجهور؟ مهموس، تقول به منه، ها، أهواءهم اهدنا، وينبغي عدم جهره، ينبغي أن لا يجهر، بعض الناس يجهر ويمد الصوت فيه يقول به، ها، اهدنا، وهذا سهو، ها. أرهطي، أرهطي ما تقول أرهطي، عرفتم الفرق بين النطقين؟ النطق الصحيح كذا، أرهطي، أرهطي، جري النفس، أرهطي جرى، وعلامة الجهر أنك تجد لها أثر في الصدر، علامة الجهر أنك تجد لها أثر في الصدر، لأن الحروف المجهورة تنتج عن اضطراب الوترين اللذين في الحنجرة الممتدين من القصبة الهوائية المتصلة بالرئة. لذلك بعض العلماء يجي يقول حروف الجهر تخرج من الصدر لأن لما لها أثر من في الصدر. إذن حرف الهاء حرف مهموس، حرف ضعيف. طيب شديد ولا رخو؟ رخو. ها شديدها؟ نعم. يعني الرخو يمتد الصوت. ها هو يمتد الصوت كذا، عجيب. ماشي صحيح، ماشي تمام تمام مضبوط. إذن الأول أنه يجري النفس، يجري النفس، وهنا يمتد بها الصوت ولا ينحبس مثل نطقك مثلا للطاء تقول الط، ها فلو جربت فيها تقول أه، يمتد بها الصوت. طيب هي هذا يحتاج البحث الحقيقة. لا يحتاج البحث، نراجع إن شاء الله نفيدكم الدرس القادم بإذن الله تعالى، لأن على كذا معناته أنه يجري معها النفس ويجري معها الصوت، لكن هذا نحتاج الراجع ونحققه إن شاء الله ونخبركم في الدرس القادم واللي بعده. طيب أو واحد يبحثها لنا إذا أحد عنده استعداد يعني يبحثها من الأخوان النشيطين. ها كلكم نشيطين إن شاء الله، بس واحد يكون أنشط، من يستطيع يبحثها لنا؟ يسوي كتب التجويد والتهديد وما شابه كتب الدخل تبحثها. طيب تسوي خير، وحنا على كل حال بنبحث زيادة معك إن شاء الله نساعدك. طيب الصفة اللي بعدها مستفلة وليست مستعلية. ها به ما تكون مرققة ليست مفخمة. طيب منفتحة وليست مطبقة لأنه لا يرتفع اللسان عند النطق بها. ها مصمتة فر من لب أو فر من لب ما نجد فيها حرف الهاء. لا هذه يحتاج قلنا بحث، تخلص بس بعضها من بعض، تخلص بعضها من بعض، لكن نحتاج إلى بحث فيها. وعلى كل حال اللي حنا ننكره اللي ذكرنا له قبل قليل، وهو وجود أثر لها في الصدر. إذا قلنا به وجد لها أثر في الصدر، ها هذا هو الخطأ، وهي ليست مجهورة وإنما هي مهموسة. أما امتداد الصوت فليس له أثر في الصدر، امتداد الصوت ليس له أثر في الصدر، فيمتد النفس ويمتد الصوت معها به ولا يحتاج إلى أثر في الصدر. هذا هو الظاهر الله أعلم. لذلك احنا نقول ليست مجهورة. متى تكون مجهورة؟ في حالة من الحالات، الهمزة، الهمزة تكون مجهورة في حالة من الحالات، وهي الهمزة المسهلة. الهمزة المسهلة تكون مجهورة لأنك تجد لها أثر في الصدر. وجود الأثر في الصدر هذا نص عليه سيبويه في الكتاب. فأعجمي تقول أعجمي تجد لها أثر في الصدر. ها طبعا احنا كلامنا عن الآن عن الهاء من ناحية الهمزة المحققة والمسهلة، وأيضا إضافة إليها سائر الحروف التي سوى حروف الهمس. البحث إذا مركز على إيه؟ على الهاء، على الهاء. إذن هي حرف مهموس ورخو لكن ليس لها أثر في الصدر. طبعا الهمزة بعض الناس يخطئ فيها المسهلة وينطقها هاء، ها وحينئذ لا يجد لها أثر في الصدر، يقول أهاعجمي أهاعجمي، فإذا لم يجد لها أثر فهي هاء وليست بهمزة، ليست بهمزة. فلو قلنا إن الهاء مجهورة ويظهر لها أثر في الصدر مثل ما يفعله بعض الناس، فهذا يتنافى مع ما أجمعت عليه كتب التجويد. والذين ينطقون بهذا يقولون هي مهموسة ليست مجهورة. والأمر في هذا على كل حال إن شاء الله سهل ويسير إن شاء الله تعالى. طيب إذن الهاء تعدونها حرف ضعيف، وعلى هذا يعني تقاس سائر الحروف، كل حرف يعرض على هذه الصفات، إن لم يكن من كذا يكون من كذا، إن لم يكن من كذا يكون من كذا. طيب نشوف الصفات التي لا ضد لها. قال صفيرها يعني صفير الحروف يقع في الصاد والزاي والسين لما يوجد لها من أثر في الصوت. أسباب هذا ظاهر جلي، فينبغي أن يكون التصفير متحقق في هذه الحروف الثلاثة من غير نقص ولا زيادة. فمثلا الزاي تقول أز، ما تكون ضعيفة عند النطق بها، تقول مثلا أز. السين تكون يعني كأن الصفير زيادة على مقدار زائد على الهمس، مقدار زائد على الهمس. وأكثر هذه الصفات التي لا ضد لها هي عبارة عن قدر زائد عن الصفات التي لها ضد، هي عبارة عن قدر زائد على الصفات التي لها ضد. فالصفير يعني يعتبر قدر زائد على الهمس لأنه يكون زيادة في الهمس فيتحقق في هذه الحروف الثلاثة. الصاد نفس الشيء، الصالحات لا يكون فيها نوع من الوشوشة، لا بد أن تكون صافية، ما تقول الصالحات الصالحات، أو مثل ما قرأ أحد الأخوان نستعين أو نستعين نستعين كذا، لا نستعين، تصفي السين والصاد وتبين الجهر الذي في الزاي، هكذا تكون. صفيرها صاد وزاي سين. وينبغي أن تخلو الحروف الأخرى من الصفير. بعض الناس إذا بغى ينطق الثاء أو الشين يجعل فيها صفير، مثلا يغشى يقول يغشى مثلا قريش قريش، يصير فيها نوع من الصفير. فينبغي أن يختص الصفير بالحروف الثلاثة. لإيلاف قريش تجد فيه نوع من التصفير، وهذا لا يكون إلا في حروف الثلاثة التي نصوا عليها، الصاد والزاي والسين. طيب قال قلة قطب جد، نعم هذا الصوت اللي سمعته أص أز أس بشكل هذا، لا يزاد، ما يزاد، كان الواحد قاعد يصفر كذا ما يصير. أي صفة تزيد عن حدها يعتبر خروج عن حد التجويد، مثل ما قال حمزة التجويد بياض، ما زاد عليه فهو برص، فإذا نقص صار سوادا. أو مثل الشعر الناعم، إذا زاد في الاسترسال صار زي ما تقول مسترسل، مثل شعور أهل الصين وما شابههم شرق آسيا. وإذا زاد في الجعودة صار مفلفلا، مثل شعور أهل الزنج وما شابههم، فهو قدر متوسط يعني بياض. فينبغي الصفات أن تنطق بدون تكلف على ما سيأتي شرحه إن شاء الله. قلقلة قطب جد، أصلها قطب جد، الجد العظمة، العظمة والقطب الرحى، رحى العظمة، يعني كأن هذا هو معناه، قطب يعني رحى العظمة، قطب جد. خففت للوزن، مثل مستكن خفف للوزن. ويقال حروف اللقلقة، قلقلة ولقلقة بمعنى واحد، والقلقلة هي الاضطراب الذي يحدث عند هذه الحروف بحيث تضطرب عند النطق بها. وكلها نلاحظ أنها حروف شديدة، قطب جد، بل ومجهورة أيضا، كلها حروف قوة. فإذا القلقلة قدر زائد على الشدة وعلى الجهر. وجميع الحروف تنتج من اصطدام عضوين، إلا حروف القلقلة فإنها تنتج من انفراج عضوين، فالباء لا يمكن تخرج إلا بعد ما تنفرج العضوين. تقول مثلا أب أط فلا تسمع الصوت إلا بعد ما ينفرج العضوين، بخلاف الحروف الأخرى لا، بمجرد الاصطدام العضو بالعضو ها يعني يصدر هذا الصوت. مثلا الجيم نقول أج، لا الجيم قلقلة، أج ما يصدر الله. مثلا الحاء نقول أح أخ ها، وهكذا يقال بسائر الحروف. الفاء أف بدون انفراج. طيب، والقلقلة ينبغي أن يعني لا يبالغ فيها، مثل ما قلنا في جميع الصفات، بعض الناس إذا قلقل يعني يصل بدرجة الحرف عند النطق به إلى الحركة الكاملة، قل الحق ها أو وتب كذا نعبد إيش لا لا مو نعبد مثلا قد قدي سمع ها قدي سمع، تحصله نحبه لإيش؟ للكسر أو للضم يبدئ، هو هذا هو يعني يقلبها حرف كامل حركة كاملة، وهي لا جزء من الحركة، يصير نوع من الاضطراب بس ما يرقى إلى درجة الحركة الكاملة. ولا ينبغي أيضا أنه يعني ما تعطى حقها، نقول الحق أو أحد الصمد ما ينتج الصوت، ضعيف يكون، فلا بد أنه يعني يعطى الحرف بهذه الصفة. وأعرف حروف القلقلة القاف، أعرفها القاف كما قال الشاطبي وأعرفهن القاف كل يعدها. يعني القاف والطاء والباء والجيم والدال يعرف القلقلة. قال والنين واو وياء سكنا أو سكنا، لكن المضبوط السكنا، واللين واو وياء سكنا، يعني حروف اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل بيت وخوف، تنطق من غير تكلف، يعني تخرج بلين بدون كلفة، نقول بيت خوف وهكذا. قال سكنا وانفتح، إذا جاءتنا الواو والياء الساكنة المفتوح ما قبلهما خلاص تصير حرف من حروف اللين. قال قبلهما يعني أن الفتح يأتي قبل الواو أو قبل الياء، قبل الواو أو قبل الياء. وحروف اللين فيها قدر من المد يضبط بالمشافهة، فيها قدر من المد يضبط بالمشافهة، فتقول مثلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي البيت الذي ها وآمنهم من خوف بسم الله مثلا، شيء تجد فيها مد، يعني ما ينبغي أن تبتر مثل ما يفعل بعض الناس، يقول مثلا من الأمر شيء أو البيت الذي يبتر المد أو شيئا شكل هذا، لا فيها مد، ما مد يسير لا يرقى إلى حركتين، وإنما قلنا يتضبطه المشافهة، شيئا مثلا بيت ها سوء، وهذا يعني ينبغي أن لا يزاد فيه بحيث يصل إلى درجة المد، وينبغي أن لا يبتر بحيث يكون حرف مجرد. وهو صاحب الطبع السليم يستطيع أن ينطقه، صاحب الطبع السليم يستطيع أن ينطقه بدون تكلف وبدون تعمل، لكن بعض المجودين يتشدد في هذا ويبتر بتر، وهذا رأي بعض المتأخرين وهو يعني قول ضعيف. حتى في حالة الوقف يكون فيها نوع مد ما، إنما في حالة الوقف إذا تطرفت يعني جاء بعدها ساكن يزاد في مديها بتعامل معاملة العارض للسكون. لذلك بعض القراء مثل ورش وحمزة يمدون اللين يزيدون في مده، حمزة يمد في شيء حيث ورد في رواية طريقة الطيبة، يقول من الأمر شيء من الأمر شيء، يزيد في المد. أما ورش دائما يمد من طريق الشاطبية لطريق الأزرق، فدل على هذا على أن حروف اللين فيها نوع من المد، أنه منها تخرج بلين من غير تكلف ولا تعامل. قال والانحراف صححا في اللام والراء، من اللي سألته؟ واحد سألت بعد. قال والانحراف صححا في اللام والراء، قال إن اللام والراء توصف بصفة الانحراف، اللام انحرفت من الحافة إلى الطرف، هي أصلا تخرج من وين؟ من الحافة، تقول ال، وقلنا أنه يمتد أدناها لمنتهاها، يعني أدنى اللام أدنى الحافة مما هو أقرب إلى الشفتين إلى منتهاها اللي هو إيش؟ طرف اللسان. قال توصف بصفة الانحراف. والراء طبعا والانحراف صحيح في اللام والراء، والراء تنحرف من طرف اللسان إلى ظهر اللسان، وصفة الانحراف هذه يعني أشبه ما تكون بصفة صرفية، يعني ما علينا انحرفت اللام ولا ما انحرفت، تنطق اللام من الحافة أو من الطرف مع ما يواليها من الأضراس، وكذلك الراء تنطق من ظهر اللسان. أما أن أصلها كان في طرف اللسان ثم انتقل إلى الظهر، مثل ما نقول في حروف المتوسطة أنها أصلها شديدة ثم مرت بعوامل وكذا إلى أن صارت متوسطة أو رخوة، هذه مباحث صرفية لا تعلق لها بالقراءة. فما نقف عند صفة الانحراف طويلا. قال وبتكرير جعل، يعني والراء وصفت بصفة التكرار، وصفة التكرار هذه مشكلة عند الناس وعند المزودين، وكأنه يعني لا توجد مشكلة إلا هذه. بعضهم يقول المقصود بالتكرير هنا الاحتراز منه، يعني ذكر التكرير هنا للاحتراز منه، مثل ما يقولون يمثلون بهذا، يقولون يذكر السحر للاحتراز منه، هذا عجيب. لماذا إذن ذكرت للاحتراز؟ طيب ما الدليل على هذا؟ ما فيه يعني براهين تدل على ذلك، بل التكرار صفة لازمة للراء لا تنفك عنها، ونقول فيها كما نقول في سائر الصفات ينبغي أن لا يزاد فيها بحيث يصل التكرير إلى 3 تكرارات أو أكثر، زين؟ وينبغي أن لا تكتم الراء بحيث أنها تكون لاما. فنقول في الراء أر مع مراعاة امتداد الصوت الذي فيها لأنها من حروف المتوسطة أو الرخوة، الرحمن الرحيم، هذا التكرار. لكن ما يفعله البعض الآخر يقول الرحمن الرحيم، وهذا مجمع عليه على أنه خطأ، التكرار الزايد مجمع عليه، لكن بعض العلماء لا يقول يجوز الحالة الأولى اللي هي عدم التكرار البتة، الرحمن الرحيم بالشكل هذا، وهذا خطأ عند المحققين، عند المحققين، والصواب أنها تكرر تكريرا يعني من غير زيادة، كما نقول في القلقلة تقلقل من غير ما يصل إلى الحركة الكاملة، وكما نقول في الصفير يكون تصفير بحيث لا يصل إلى التصفير المبالغ فيه، وهكذا يقال في سائر الصفات. قال وللتفشي الشين، قال إن الشين موصوف بالتفشي، والتفشي نوع من أنواع الهمس وهو انتشار الهواء في الفم، لكنه يعني يعتبر قدر زائد على الهمس. وللتفشي الشين، وينبغي أن لا يبالغ في التفشي بحيث يمتد الصوت فيه ويصل إلى درجة المد، فنقول لإيلاف قريش بس، ما نقول قريش، لا، مثل التكرار نكرر تكريرا خفيفا. قال ضادا استطل، قال الضاد موصوف بالاستطالة لأن الصوت يمتد عند النطق بها، قال استطل بالضاد يمتد الصوت لكن لا يقع إلى درجة المد، فتقول مثلا ها امتد هكذا، ولا الضالين، الأرض امتداد لا يقع إلى درجة المد، وهو قدر زائد على الرخاوة، وهو قدر زائد على الرخاوة لأن يمتد بها الصوت، والرخاوة قلنا وش هو، هي ايه صفة الرخاوة؟ جريان الصوت، والضاد جريان الصوت ايضا، لكن لذلك يعني تبين ما قلناه في عند شرحنا لأول هذه الصفات، وهي أن هذه الصفات أكثرها صفات يعني زائدة على الصفات المتقدمة من الجهر والرخاء والاستعلاء والاستفال وكذا. وبهذا تنتهي الصفات، ينتهي الكلام عن الصفات. وقد تكلم المؤلف عن هذه الصفات، عن المخارج والصفات مفردة، ولا بد من يعني تبيين هذا الأمر. تكلم عن الأول عن المخارج، ثم عن الصفات لأن المخارج هي الحقيقة وهي الأصل الماهية، ثم الصفات وهي يعني ما يتصف به الحرف ويميزه عن غيره، ها؟ ثم بعد هذا بيّن حكم التجويد وذكر أحكام الحروف مفصلة وأتى بأمثلة عليها ومحترزات، ها، لتكون كالتطبيق على ما سبق شرحه. ثم بيّن هذه الأحكام إذا ركبت في مثل أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وغير ذلك. الآن هذه الذي انتهينا منه هو الصفات اللازمة، هو الصفات اللازمة، ومعنى هذا أن حرف كل حرف يكون فيه إما 4 صفات أو 5 صفات أو أكثر إذا كان أحد حروف التي لا ضد لها، الحروف التي لا ضد لها مثل الطاء والقاف. ناخذ القاف مثلا، ناخذ القاف نشوف وش الصفات اللي فيها. أول شيء من ناحية الهمس والجهر، نقول أول شيء إن الراء حرف مجهور ليس مهموس، مجهور، نقول خبير خبير، ها، ما نقول خبير مثل ما يفعل بعض الناس بحيث أنه يزر النفس معها، ها، بصير ما تقول بصير، تسمعون هذا، ها، أو الواحد نفسه أحيانا يقع مع مثل هذا، تقول بصير مجهور. طيب هل هو شديد أم رخو أو متوسط؟ متوسط يعني الرخو، ها، يجري الصوت معه، نقول خبير خبير يجري قليلا. طيب أننا نأخذ أي حرف هنا، الراء، ماشي. طيب وهل هو مستعلن أم مستفل؟ مستفل، ومعنى هذا أنه يرقق إلا في بعض الحالات على ما سيأتي شرحه في باب مستقل مثل ما سمعتم، خبير. طيب مستفل، طيب وش بغيره، مطبق أم منفتح؟ منفتح لأنه لا يرتفع سقف اللسان في أقصاه إلى سقف الفم. طيب مصمت أم مذلق؟ مذلق يعني من طرف اللسان، هذه 5. طيب عاد نشوف هل له صفة من الصفات الموجودة هذه هنا، صفة الانحراف؟ إذن له كم صفة؟ 7 صفات، له 7 صفات. إذن له 5 صفات لا ضد لها، ضد لها ضد، وصفتان لا ضد لها، وهكذا يقال في كل حرف. ينبغي على طالب العلم أنه يمسك كل حرف على حدة ويشوف يفتش فيه، أول شيء يستخرج مخرجه، ثم يعني يحاول أن يطبق الصفات التي عليه وينظر هل هو فعلا مطبق لها بكاملها ولا متهاون فيها. طيب انتهينا من الصفات على كده، نشوف كلام المؤلف في قوله والأخذ بالتجويد حرف لازم. يقول الأخذ بالتجويد حتم لازم، يعني واجب ولازم. لكن قبل شرح هذا البيت نذكر أنه فاته رحمه الله أن يذكر مراتب القراءة في هذه المقدمة، فاستدركها في الطيبة قبل قوله والأخذ بالتجويد، فقال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت، مع حسن صوت بلحن العربي مرتلا مجودا بالعربي. ذكر صفات في الطيبة، ذكر مراتب القراءة في الطيبة كأنه استدركها لما فاتته من المقدمة، ثم ذكر هذه حكم التجويد. مسألة التحقيق والحجر والتدوير إن جاءت مناسبة أشرنا إليه، لكن ما يمنع نشير إليه على وجه الاختصار. التحقيق هو أعلى مراتب القراءة ويكون في التعليم، وبعضهم يساويه بالترتيل، بعضهم يساويه بالترتيل، والصحيح أن التحقيق في مقام التعليم والترتيل في غير مقام التعليم. والترتيل هو الذي نزل عليه القرآن، وهو الذي كان يأخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه رخص بالحذر، وكان الصحابة يحذرون، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه الحذر، ما كان يحفظ عنه حذر في ذلك، بل كان يرتل. وبينهما مرتبة متوسطة، متى نقصت عن قدرها أو زادت صدقت عليها هذه المرتبة، وهي مرتبة التدوير. فإذا نقص الترتيل عن قدره صار تدويرا، وإذا زاد الحذر بحيث كان فيه بطء قليل صار تدويرا. فمراتب القراءة إذن كم؟ ثلاثة: حذر أو ترتيل، ثم حذر في الأداء، تحقيق أو ترتيل، ثم حذر وهو الضد، وبينهما مرتبة يقال لها التدوير. وينبغي أن القارئ يستعمل كل نوع من أنواع هذا في محله المناسب، في محله المناسب. مقام التعليم له طريقة في القراءة، ومقام الحذر له، مقام المراجعة والمدارسة لها طريقة في القراءة أشبه ما تكون بالحذر والتدوير، ومقام الصلاة لها أيضا طريقة في القراءة وهي طريقة التدوير أو الحذر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أمن الناس فليخفف. أو الترتيل، لا ينبغي التحقيق في الصلاة. ما معقول الآن واحد يدرس هذا الدرس تجويد ثم يروح يطبق في الصلاة يعني ما يدرسه من الحروف وبحذافيرها وكذا. لا، مقام التعليم غير. ويمكن أن الشخص يلزم مقام التحقيق فترة ثم ينتقل إليه، ينتقل عنه إلى مرتبة أخرى بعد أن يتقن الحروف. وأصعب المراتب الحذر، وأصعب المراتب الحذر، لأنه ليس بعدها إلا الهذرمة. فإذا لم يحكم الطالب أو لم يحكم القارئ مرتبة الحذر تجاوزها إلى الهذرمة، وهي يعني مما لا تجوز. يقول رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. يقول: العمل بالتجويد، العمل به. والتجويد المقصود به هنا تصحيح الحروف والنطق بالحروف صحيحة على الوجه الذي نزلت عليه، كما في نسخة أخرى وهي صحيحة: من لم يصحح القرآن أو من لم يصحح القرآن آثم. لأن التجويد يطلق ويراد به معاني عند أهل التجويد، يطلق ويراد به مرتبة من مراتب القراءة، وهي مرتبة من مراتب التحقيق ومن مراتب الترتيل عالية جدا، يعني وهي من أقوى المراتب في تحقيق الحروف، من أقوى المراتب في تحقيق الحروف، ولا يعمل بها اليوم، تلاشت. ويطلق التجويد ويراد به تصحيح الحروف، وهو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه صفاته اللازمة والعارضة. لذلك عرفوا التجويد بأنه هو إخراج كل حرف من إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفة، إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفة، ولهم تعريفات فيه أخرى بس هذا أخصرها وأدقها. يقول: الأخذ بالتجويد يعني العمل به. أما العلم به فقد سبق في قوله: إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. فبين هناك حكم التجويد من حيث التعلم وأنه فرض كفاية. أما هنا فالأخذ بالتجويد على كل مستطيع وعلى كل قادر أن يجتهد في إخراج الحروف وقراءتها قراءة صحيحة. لذلك كان الناس الصنفين على ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وهو الذي يتقن الحروف ويضبطها ضبطا ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، يتتعتع يحاول أن ينطق الحروف وهي عليه شاقة، يعني هو لا يعرف مخارجها وصفاتها معرفة تامة، لذلك يجتهد ويتعمل يعني إخراجها إخراجا صحيحا. فهذا له أجر. أما من الذي مع السفر الكرام البررة فله أجور، أجوره أعظم من أجرين أو أكثر من أجرين. أما ما سواهما ممن يقرأ القرآن هذا ويترك العربي الفصيح إلى الأعجمي والنبطي والقبيح، فهذا لا شك أنه آثم، لأن القرآن لا يقرأ بالهوى، وإنما يقرأ على الطريقة الأفصحية التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: من لم يجود القرآن آثم وحكم بتأثيمه وأنه يأثم. وقراءة القرآن منها الواجبة ومنها المستحبة. الواجب سورة الفاتحة، والمستحب ما سواها، سورة الفاتحة في الصلاة. بعض العلماء قسموا الحكم، قالوا تجب في القراءة الواجبة، أما القراءة المستحبة فلا تجب، يعني تجب في سورة الفاتحة في الصلاة وما سواها فلا يجب، وهو تفصيل لا يستند إلى دليل. ومنهم من قال الأخذ به على إطلاقه في الصلاة المفروضة وفي غيرها، وفي سورة الفاتحة وفي غيرها على الإطلاق يجب الأخذ بالتجويد، وأن من لم يجود فهو آثم. والناس مضطربون في هذا الحكم، منهم من يجنح إلى ظاهر هذا اللفظ ويتشدد فيه، ومنهم من يرد على هذا الرأي وهذا النظم، ومنهم يعني فيه اختلافات بين العلماء في الحكم القراءة. منهم من يقول أن التجويد مستحب وأن تركه مكروه، ومنهم من يقول أن الأخذ به واجب، وأن تركه يعني يأثم من يترك التجويد. منهم من يقول ليس مستحب ولا شيء، إنما هو عبارة عن تحسين، وعبارة عن يعني مستحب ليس شرعا وإنما مستحب طبعا أو نطقا أو شيء من هذا. وفيها كلام طويل، وفيه مؤلفات في هذا، وفيها خلط. وخلاصة القول في هذا أن يقال أن اللحن في القرآن على قسمين، وأن الخطأ في القرآن على قسمين، يعني عدم تجويد القرآن يأتي على قسمين، يعني الذي لا يجود لا يخرج عن أمرين، إما أن يكون خطأه خفي، وإما أن يكون ظاهر جلي، وهو المعروف عند علماء التجويد باللحن الخفي واللحن الجلي. والمقصود بكلام الناظم هنا يصدق على اللحن الجلي، وهو إبدال حرف مكان حرف، أن تبدل الحاء مكان الهاء، تقول الحمد لله مثلا، أو إبدال حركة مكان حركة، بدل تقول أنعمت تقول أنعمتي مثلا، أو إسقاط حرف كامل، أو زيادة حرف مثل مالك يوم الدين نعبد وإياك ونحو ذلك، مما يخل بالقراءة ويعرفه الخواص والعوام، بحيث أنك لو قرأت عند إنسان عامي ما يعرف أصلا يتكلم بالعربية الفصحى أصلا يقول هذا ما يعرف يقرأ القرآن، هذا اللحن الجلي المعروف يقرأ هكذا يعني بدون عربية، أو ربما يقرأ بالمعنى مثلا، كان يقول الحمد ويقول الشكر مثلا. لكن اللي نصوا عليه أن الخطأ في القرآن هو يعني اللحن الجلي، هو تغيير المبنى أو المعنى تغييرا ظاهرا يعرفه كل أحد، فهذا متعمده آثم، يعني هو يقول الحمد ونقول له قل الحمد، يقول أعرف أنها الحمد بس ما يقال، نقول تأثم. أو ولا الضالين، يقول لا نقول ولا الضالين كلها واحد، أو يقول مثلا إياك يقول هياك كلها واحد بجهل وبتعنت، فهذا يأثم بقراءته، فبدلا من أن يستحق الوزر الأجر استحق الوزر. وهذا لا يمكن أن يفعله أحد إن شاء الله من المسلمين، وهذا هو الذي نص عليه المؤلف رحمه الله في كتاب النشر، بأن المقصود فحوى كلامه رحمه الله، بأن المقصود بالخطأ هنا الخطأ الجلي. أما اللحن الخفي وهو النقص في مقادير المدود، أو ترك الغنن، أو ترك أحكام الإدغام والإظهار، أو نحو ذلك، أو الإخلال في مقاديرها وكمياتها، مثلا بدلا من أن يقول والسماء رفعها يمدها مدا، يقصرها مثلا يقول السماء رفعها، يخل بالمد ينقص عن القدر المطلوب، أو بدلا من أن يقول فمن يعمل يقول فمن يعمل مثلا، ها، أو بدلا من أن يقول ألف لام ميم يقول ألف لام ميم وكذا ويمشي هكذا، أو بدلا من أن يفخم يقول ولا الضالين يقول ولا الضالين، أو مثلا بدلا من أن يرقق يفخم مثلا يقول العالمين، ها، أشياء خفيفة يعني يمكن ما يعرفها إلا علماء التجويد والمشتغلين بهذا العلم. فهذا يقولون معرض للإثم لأنه ربما وقع في اللحن الجديد، لكنه لا يأثم، لأن لو أثمناه كان ما أحد يسلم من الإثم، لأنه لا يسلم أحد من اللحن الخفي، لا يمكن أن يسلم أحد من اللحن الخفي، ولو كان ما كان، ولو كان من علماء القراءات وعلماء التجويد قد يقع في اللحن الخفي في وقت من الأوقات أو في حرف من الحروف، واللحن الخفي دقيق جدا جدا، يعني لا يمكن الوصول إلى، يعني لا يمكن الاحتراز منه بحال من الأحوال، ولو وصل القارئ درجة عالية في التجويد لا يمكن أن يسلم منه في وقت من الأوقات. فاللحن الخفي يعني إن شاء الله لا يأثم القارئ به، وإنما يستحب الأخذ به، يستحب يعني الاحتراز منه، يستحب الاحتراز منه، ولا شك أن الحكم هذا يعني ينبغي أن لا يطغى على ما ينبغي أن يأخذ به المسلم، فليس كونه واجب أو غير واجب أو آثم أو غير آثم أو حرام أو جائز أو مستحب، يعني فليس هذا كله هو الذي يدعونا إلى ضبط القرآن فحسب، بل ينبغي على المسلم أن يحرص على قراءة القرآن قراءة مجودة صحيحة حتى يجد اللذة ويجد يعني المتعة فعلا عند قراءة كتاب الله تعالى، ويجد المتعة من يستمع إليه ويستفيد من ينصت إليه، ويترتب هذا على أن يعمل به وبما تضمنه من المعاني والأوامر والحلال والحرام. فهذا هو الخلاصة في حكم التجويد باختصار، الوقوع في اللحن الجلي من المتعمد آثم، وغير المتعمد ما عليه شيء إن شاء الله، لكن ينبغي أنه يحرص على تعلم التجويد، تعلم القراءة الصحيحة يحرص، لكن إنسان عاجز ما يستطيع يقول لسانه أعوج هكذا يعني ما يقدر، ولا يتيسر له أستاذ ولا يتيسر له ما يسمعه، هذا إن شاء الله يعني ما عليه حرج يقرأ، لكن لا يهذرم ولا يدمج الحروف بعضها في بعض، ينبغي عليه أن يكون على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يتتعتع فيه وهو عليه شاق. أما إن ما يعرف يجود ويحط نفسه مع السفر الكرام البررة ويسابق المجودين ويسابق أهل التجويد، هذه مغالطة. وأما اللحن الخفي فالصحيح أنه لا يأثم القارئ به، وإنما يستحب الاحتراز منه، يستحب الاحتراز منه، ولا يعني هذا التهاون فيه، لا يعني هذا أن يتهاون فيه القارئ، بل ينبغي أن يحرص القارئ على هذه الصفة حتى يكون مع على القراءة الصحيحة السالمة من اللحن الخفي، حتى يكون مع السفرة الكرام البررة الملائكة السفراء بين أنبيائه وبينه جل وعلا، الذين لهم من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، ويأتي يوم القيامة فيقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيحرص المسلم على أن تكون قراءة صحيحة حتى يأتي يوم القيامة إن شاء الله يقرأ بالقراءة الفصيحة الصحيحة على هذا الوجه، خاصة إذا كان الإنسان يقرأ لغيره، ينبغي أنه يجود، لقول أبي موسى الأشعري لو علمت أنك تستمع إلي البارحة لحبرته لك تحبيرا، لأن المستمع يحتاج إلى القراءة الصحيحة حتى يفهم ما تقول وما تقرأ ومن ثم يعمل به. فما يفعله بعض الناس ممن لا يبالون بمن وراءهم يقرؤون كما عنا لهم همهم آخر الصورة، فهذا خلاف السنة. فأبو موسى يقول لو كنت أستمع إليك، هو كان يجود القرآن، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لكن مع هذا يقول لو كنت أعلم أنك تستمع إلي البارحة لحبرته لك تحبيرا، مما يدل على أنه التكلف المحمود جائز والتعمل المحمود جائز، كونك تتكلف وتجتهد في إخراج الحروف وإتقانه وتحسين الصوت فيها شيء مطلوب هذا. وإنما كان قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لحبرته لك تحبيرا، وإلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتتعتع فيه وهو عليه ساق، خلافا لبعض الجهلة الذي يقولون قراءة فلان غير متكلفة. إيش متكلفة أو غير متكلفة؟ قراءة غير صحيحة أصلا، يعني ليس فيها حرف صحيح، كيف تكون أصلا يعني زي ما تقول قراءة مقبولة وهي ليست بصحيحة بذاتها؟ يقول قراءة فلان هذه ما شاء الله طيبة لأن ما فيها تكلف، وهو أصلا ما قرأ، يعني يقرأ مثل ما يتيسر له، يهز هذا ويدمجه دمجا، وهذا يعني يخشى عليه. فينبغي على من يعني يقرأ على الناس في صلاة أو في غيرها، في مقام علم أو في مقام عبادة أو في أي مكان من أماكن الاجتماع، ينبغي عليها أن يجتهد في تحسين القراءة الصحيحة ويؤديها على الوجه الأكمل، بخلاف لو كان وحده يحسن أيضا أن يرتل ويجود ويحرر، ها؟ لكن إذا كان مع غيره فذلك ألزم لهذه الأحاديث وما في معناها. هذه الخلاصة في حكم التجويد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله التعليلات لهذا، وطبعا المعول على ما سار عليه المؤلف في النشر، هذا هو اللي حقق في النشر، الكلام اللي قلناه لكم معناه في النشر، ومن يعني استفاد من كلام النشر وما فهمناه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والنشر ألف بعد المقدمة لأنه رجع عن أشياء في المقدمة، ليس منها هذا، لأن البيت هذا مذكور بذاته في الطيبة التي هي بعد النشر. البيت نفسه والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا عنه إلينا وصل، أو لأنه به الإله عنه في نسخة الطيبة وليست منه. فلم يرجع المؤلف عن هذا الرأي، لكن شرحه في النشر، خلافا لبعض الناس الذين يقولون أن المؤلف رجع عما في المقدمة. لا، ما رجع، ضمن هذا البيت بذاته في الطيبة التي هي من آخر مؤلفاته. علل عاد رحمه الله في حكم التجويد فقال لأنه به الإله وأنزل وهكذا إلى آخر الأبيات. فقال إن السبب في يعني وجوب التجويد أن الله أنزله هكذا، فكونك تبدل حرف مكان حرف أو تعطي حرف صفات حرف آخر، بدل تقول مثلا مالكي يوم الدين تقول مالكي يوم الدين مثلا، تخليها تاء، أو مثلا الحروف تبدلها مكان بعض هكذا، أو الغين غير المغضوب تخليها غير المخضوب، ها؟ فهذا كله لا يجوز إلا برواية صحيحة. قال لأنه به الإله أنزل بواسطة جبريل وهكذا منه إلينا وصل. فالتجويد ليس مبتدعا وليس من أصحاب التواليف وليس من علماء وليس من قراء هذا العصر أو من قبلهم، إنما هو بهذه الصفة نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلته الأمة مشافهة حتى جاء عصر التأليف فألفوا الناس. وقلنا أن من أوائل المؤلفين في هذا السعيدي، واحد اسمه السعيدي بالسين، توفى لعله سنة 323 في عصر ابن مجاهد تقريبا، 323 تقريبا. وابن مجاهد له مؤلفات في هذا، وله يعني في كتاب السبعة بعض الأمور المتعلقة بالتجويد وكيفيات نطق الحروف، وجاء بعدها الناس ألفوا إلى هذا الوقت الحاضر. فليس التجويد ابتداء من الناس، وهكذا القراءات ليست ابتداء من الناس، إنما هي نقل وأداء. فليس لأحد بعد هذا أن يأتي ويقول التجويد هذا من فئة معينة أو من أناس معينين يؤلفون ويخترعون أحكام. لا، هذا ما في شك أنه كلام جاهل وكلام مكابر وكلام إنسان مغالط، بل التجويد هكذا وصل إلينا بهذه الصفة، وهنالك كيفيات في التجويد لا تزال حتى الآن لم تحرر، ما زالت تؤخذ بالمشافهة وتؤخذ بالنقل. فليس لأحد بعد هذا أن يأتي ويقول التجويد هذا يعني كأي علم، لا، كذلك الفقه، كذلك النحو، كذا يعني هكذا كانت العلوم في مبادئ أمرها، كانت عبارة عن يعني نقل ومفرقة في صدور الرجال، ثم حررت الكتب خوفا عليها من الضياع. قال: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. لابد بالإشباع حتى يتسق البيت. حلية التلاوة يعني جمال التلاوة، زينتها، زينة التلاوة. التلاوة خلال التجويد ما فيها أي جمال، قراءة تكون يعني، لذلك القراءة غير مجودة يعني ليست جميلة، فإذا انضاف إليها صوت قبيح كانت من أسوأ ما يكون. أما القراءة المجودة إذا انضاف إليها صوت حسن فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: حلية التلاوة وزينة الأداء، هي بمعنى الحلية والقراءة. إيش الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة؟ معانيها متقاربة ويطلق، يقال تلا على فلان وتلا القرآن وقرأ القرآن وأداؤه صحيح وقراءته صحيحة وتلاوته صحيحة، كلها تستعمل. لكنها في مصطلح المجودين إن التلاوة تطلق على عموم القراءة، من أوراد ومن مراجعة ومن يعني ما شبه ذلك، مثل أمور الختم، إن الإنسان يختم القرآن، دائما يختم القرآن كل أسبوع، كل 10 أيام، كل 20 يوم، هذا يسمونه تلاوة، قراءة التلاوة. ها؟ أما قراءة الأداء فهي التلقي عن المشايخ، فهي التلقي عن المشايخ. وأما لفظ القراءة فهو معنى أعم، معنى عام يشمل الأداء ويشمل التلاوة. التلاوة هي ما يطلق على الأوراد كالمراجعة، كمراجعة القرآن، وما يؤخذ في يعني أمور الختم وما شابهها، مما هو مقام تعبد، مما هو مقام تعبد. وأما الأداء فيطلق على ما كان في مقام التعليم، وأما القراءة فتشمل التعبد والتعليم، فتشمل التعبد والتعليم، مقام التعبد ومقام التعليم. طيب، إيش معنى الأداء؟ يكون أداؤه صحيح وأداؤه حسن وأداؤه قبيح وكذا، إيش معنى الأداء؟ كيفية الأخذ، أخذ الأداء على طريقتين، على طريقتين كل واحدة لا تقل عن الثانية شأنا، وكل واحدة مكملة للأخرى لا يستغنى بها عن الأخرى. طريقة السماع، وعلى ذلك كان الصدر الأول، وطريقة القراءة، وعلى ذلك سار الخلف. السماع كيف؟ كانوا يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم، تعودوا أنهم يسمعون، حتى قال ابن مسعود حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، لأنهم ماذا تعودوا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعودوا أنهم يتعلمون منه بالسماع، فيقرأ عليهم ويضبطون بالسماع، وكانت يعني سماعهم صحيحا، وكانت ألسنتهم عربية فصيحة. وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وقراءة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على سنة الأداء والتلقي، فيها دليل على سنة الأداء والتلقي. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل جمع بين إيش؟ جمع بين طريقتين، أول شيء يسمع من جبريل، فإذا استمع وضبط كان في أول الأمر ربما يستعجل ويحرك شفتيه حتى يضبط يحفظ، فأنهي عن ذلك، لا تعجل القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فإذا انتهى من القراءة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه، فجمع بين طريقتين اللي هي إيه؟ السماع والقراءة، أو العرض والسماع. العرض اللي هو أن التلميذ يقرأ على الأستاذ، والسماع أنه يسمع من الأستاذ، هكذا هي طريقة التلقي. وينبغي على المسلم أن لا يخلي نفسه من هذه الطريقتين، خاصة في هذا الوقت الذي توفرت فيه الأشرطة المرتلة المحققة توفرت الحمد لله فيها يعني توفر جيد وحسن يعني بأرخص الأسعار, تختار الأستاذ اللي أنت تريده, وهذا ما غير موجود كان في العصور السابقة, عشان تجي الأستاذ بوسائط وكذا وكذا ويا الله تسمع منه شيء, وربما يزدحمون الناس عليه ولا يسمعه من في آخر الصف كما كان الكسائي يجلس في رمضان من النهار حتى منتصفه يقرأ نصف القرآن ومن منتصفه إلى آخره يكمل القرآن ويضبطون الناس عن كيفيات القراءة والوقوف. وبعض القراء أخذ تلقى القراءة بالسماع مثل الأعمش قرأ عليه حمزة بالسماع سمع منه القرآن, ومالك بن أنس سمع القرآن من نافع المدني وقرأ عليه أيضا. فنقول ينبغي على طالب العلم أنه لا يخلي نفسه من هاتين الطريقتين, يسمع سماع متأني ومتأمل ويقرأ على من يتيسر له من الأساتذة. وبعض الناس يقفز يقول أنا ما أقرأ على واحد يعرف القراءات. طيب أنت ما بعد حفظت حتى الآن يعني ولا بعد جودت سورة الفاتحة أصلا تجويد صحيح, ابدأ على شوي شوي والتحق بمدارس تحفيظ القرآن المنتشرة واقرأ على من يتيسر عليك قراءته, ثم بعدها تدرج قليلا إلى أن يعني تصل إلى كبار المشايخ والقراء. نعم, طريقة التلقين هي طريقة السماع, هي طريقة السماع أن الشيخ يلقن, الشيخ يلقن القارئ. ورد هذا أن عاصم لقن شعبة تلقين, لقنه كل يوم 5 آيات, لأنه قال له يا يعني لما جاء الأعمش لما جاء شعبة إلى عاصم قال له أريد أن أقرأ عليك القرآن, قال ما رأيك تسير على طريقة يحيى بن وثاب مع عبيد بن النضيلة, قال كيف كان يفعل, قال كان كل يوم يسمع عليه آية, يجي عند عبيد ويقرأ عليه عبيد الآية ويلقنه إياه ويحفظها ويسمع منه, قال لا ما أستطيع تفنى الأمر, قال إذن كل يوم 5 آيات, فلقنه كل يوم 5 آيات. وجاء شعبة ولقن الأعشى نفس الشيء 5 آيات 5 آيات, وهكذا اتصل الإسناد. فطريقة يعني التلقين اللي هو أن يلقن الأستاذ الطالب معمول بها وتعتبر من 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 طريقة السماع. أي نعم نعم, الفرق بينهم طريقتين, أنك تسمع من القارئ تسمع منه, وإذا حصل قريب قبل ما تنتشر المصاحف كانوا على النحو التالي, يجي الطالب يكتب من الأستاذ على اللوح قبل ما تجي المطبوعات وكذا, ويروح يصححها في البيت, ومن يجي يسمع من الأستاذ ويحفظ على هذا المنوال على سماعه من الأستاذ. لكن الآن الحمد لله توفرت الأشرطة وكثر الناس ما يستطيع الأستاذ يسمع من يسمع الطلاب طالبا طالبا, فيكفي أنه يحيلهم الأشرطة المرتلة وإن شاء الله فيها أغنية وفيها كفاية. الأداء الأداء على طريقتين. إيه نعم, من أفضل الأشرطة أشرطة الشيخ محمد صديق المنشاوي, هي أفضل شيء, سهلة وميسرة ومتوفرة في كل مكان. لكن أشرطة المساجد وأشرطة القراء هذول اللي ما أدري وين جايين منه, اللي كل من هب ودب سجل له تسجيل, هذا ينبغي أن الواحد يحترز منها ولا يسمعها حتى لا تفسد عليه قراءته. قال رحمه الله وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. قال التجويد, تعريف التجويد عند علماء التجويد إعطاء الحروف حقها, تعطى حقها من الصفات اللازمة من صفة لها, يعني الصفات اللازمة التي تقدمت التي تقدمت وهي صفاتها جار ورخم مستفل إلى آخر ما قال. ومستحقها ما ينتج عن هذه الصفات مما يعرف عند علماء التجويد بالصفات اللازمة التي تجتمع التي تنتج عند تركيب الحروف بعضها مع بعض, مثل أحكام النون الساكن والتنوين, إذا جاورت النون الياء تضغم فيها, وإذا جاورت الحاء تظهر عندها, وإذا جاورت الميم الباء تقلب تخفى عندها, ها والمد إذا جاور الهمزة حرف المد إذا جاور الهمزة يزاد في مده، والراء إذا سبقت بكسرة ترقق، وإذا سبقت بضمة تفخم إذا كانت ساكنة، وهكذا. يعني الأحكام العارضة التي لا تلزم الحرف، يعني الجهر والاستيثال والاستعلاء، السبع الصفات اللي ذكرها 17 ها التي لها ضد العشر والسبع التي لا ضد لها، هذه لا تنفك عن كل حرف من الحروف. زين، هذه الصفات اللازمة. المستحق الصفات العارضة، الصفات العارضة التي تعرض عند تركيب الحروف بعضها مع بعض، انت تفخيم وترقيق ومد وإظهار وقلب وإدغام ونحو ذلك. إذن هنا الآن عرف التجويد من حيث الصفة ولا من حيث المخرج، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها من حيث الصفة، وكان الأولى أنه يقدم لكن ما ساعدها النظم. جاء في استدرك قال ورد كل واحد لأصله. وش معنى ترد كل واحد لأصله؟ رد كل حرف إلى مخرجه، يعني معنى الكلام أن يخرج التجويد هو يقرأ هو إعطاء الحرف حقه مخرجا وصفة، التجويد هو إعطاء الحرف حقه مخرجا وصفة. قال ورد كل واحد لأصله. واللفظ في نظيره كمثله، يقول أنك إذا نطقت بحرف تكون الحرف الثاني مشابه له، ما ينبغي أن يكون اختلاف في الحرفين. فمثلا الرحمن الرحيم يجب أن تكون الراء متساوية لأن كلها مشددة وكلها مفتوحة، فأنت إذا نطقت بطريقتين واحدة منهم قد تكون خطأ، فينبغي التسوية بحيث القراءة تكون متسقة. واللفظ في نظيره كمثله له معنى أشمل من هذا، ليس فقط عند الحروف، أيضا عند المعاني، عند المعاني، المعاني الترغيب تكون متناسبة مع معاني الترغيب، وآيات التشويق تكون متناسبة مع آيات التشويق، وآيات الحلال والحرام والبيان تكون كذلك، لها طرق معينة تتناسب معها. كل حرف يعني يقرأ على الوجه الذي نزل عليه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان يمد نضيد، وكان إذا وصل فأنذرتكم نارا تلظى رفع صوته حتى سمعه من بخارج المسجد، وهكذا روي عن عمر أنه كان يرفع صوته عند أمين مكر الله وعند هذا البلد الأمين، وكما ورد عن إبراهيم النخعي أنه كان يخفض صوته أدبا عند قوله إن الله فقير وما شبهه، وهكذا. لكن المقصود باللفظ في نظيره يعني الحروف. نعم، المدود بحيث أنها تكون متساوية، أنت ماشي على أربع حركات تمشي على أربع حركات، ما مرة تمشي أربع مرة خمس وكذا. لا، القراءة تكون على وزن واحد وعلى بتورة واحدة، حتى قالوا أن القراءة ينبغي أنها إذا كانت محدورة تكون محدورة، إطارها واحد يصير، ما هو مرة في نفس السورة تمشي لي خمس آيات حدر ثم خمس آيات تجويد ثم خمس آيات تدوير، ما يجب لي هذه تلخيط لخبطة هذه. خل الصلاة الركعة تختلف، كل ركعة مستقلة، لذلك يقولون يستحب أنك تبدأ باستعاذة وبسملة مستقلة، لكن أنت الحين تقرأ مقطع ثم كامل متتالي، تيجي خمس آيات كذا وتسرع فيها ثم خمس آيات تبطي فيها ثم كذا، مثل ما يفعل بعض الأئمة في صلاة التراويح، يسرع يسرع ما أدري إلا كذا واقف عند آيات قاعد يشد فيها على إيش ما تدري إيش. لا، ينبغي أيضا أن تكون متسقة قراءتك، تكون متسقة على وتيرة واحدة، يعني ما يكون فيها مرة كذا بطء مرة كذا والحرف مرة تحصله قوي ومرة ضعيف، لا. قال مكملا من غير ما تكلفي، أو مكملا كلها وجهان جائزان، وعلى ذلك ضبط النسخ، يقول تكمل الحرف من غير تكلف وتنطع يخرجك عن الحد المطلوب، كما ذكر عن حمزة أن ما زاد على التجويد فهو مثل البياض، إذا زاد عن حده صار برص. قال باللطف تلطف، ما تتكي على الحروف تدقها دق ها، بحيث أنها يصير فيها نوع من النبر ومن العنف الذي يعني فيه نوع من البشاعة في كيفية الكلام، لا، توسط، لا تتكلف ولا تتهاون، باللطف في النطق بلا تعسف. وكلام السخاوي في هذا حسن وجميل تحفظونه، يقول: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوها بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. يعني فهذا يضبط بالتلقي. ثم قال رحمه الله: قلنا هو إن ذكرنا تو أقسام القراءة والأداء والتلاوة، فات المؤلف هنا في المقدمة أن يذكر مراتب القراءة مثل ما ذكرنا لكم أمس: الحدر والتدوير والتحقيق الذي هو عند أكثر الكتب، وقد استدرى كذلك في الطيبة قال: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحن العربي مرتلا مجودا بالعربي. قال: وليس بينه وبين تركه، يعني ليس بين التجويد وبين ترك التجويد إلا رياضة امرئ بفكه. أخذ هذا من كلام الإمام الداني، قال: ليس بين التجويد وبين تركه إلا رياضة امرئ متدبر بفكه. لا 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 لا، أي شخص له فكين، والمقصود به يعني الجزء وهو أعضاء النطق. يعني مع كثرة الميران، كثرة المراس وكثرة ضبط الحروف، ها، يتمرن الإنسان عليها، تكون في الأول الأمر تعمل وتكلف، ومن تكون في آخر الأمر سجية. يقول رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. بعد أن ذكر الصفات على انفرادها صفة صفة، والمخارج على انفرادها مخرجا مخرجا، بين ما ينبغي أن يحترز منه، وعلى نبه أيضا على الأخطاء التي ربما يعني يقع الخطأ فيها. وكل الكتب التجويد تشير إلى هذا، وكل كتاب التجويد له طرق في عرض هذه المحترزات والتحذيرات. فمنهم من يأخذ الحرف ويبينه مخرجا ثم يذكر أهم الصفات التي فيه والأخطاء التي تقع فيه، وقد سبق شيء من هذا معنا في كتاب التحديد في العام الماضي. وممن ركز على ذلك الإمام أبو علي الأهوازي رحمه الله، المتقدم في الوفاة، لعله توفي 446. ومنهم نفس المؤلف هذا في كتابه التمهيد في علم التجويد، مسك الحروف حرفا حرفا وبين ما ينبغي نحترز منه. ومن الكتب أيضا الحسنة في هذا ما أشرنا إليه قبل، وهو كتاب تنبيه الغافلين وأرشاد الجاهلين للصفاقسي، يعني وهو كتاب جيد ومفيد، يعني ينبغي الرجوع إليه لأنه استوفى الحروف وبين الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. والمؤلف أشار إلى هذا، إلى بعض التنبيهات وبعض الاحترازات، ولم يتتبع الحروف حرفا حرفا ويذكر ما فيها. ومنهم من تتبعها كما قلنا، والمؤلف توسع في هذا في النشر، يعني ذكر هذا وزاد عليه، لأن المؤلف يعني تبين لنا من بعد القراءة والمقارنة أن المقدمة ألفت قبل النشر، وأن النشر هو يعني من آخر مؤلفاته ويليه الطيبة. فإذا وجدنا ما يتناقض مع ما في هذه المقدمة نرجع إلى النشر ويكون المعول عليه. فاستوفى رحمه الله في النشر، كتابه النشر في القراءات العشر، هذه المحترزات والتنبيهات والتحذيرات استفاء لا مزيد عليه في كتاب في باب التجويد قبل أن يشرع في باب القراءات، ونظم شيء من هذا في الطيبة كما في هذه الأبيات. وما في شك أنه لو وقفنا على كل حرف وبينا ما ينبغي نحترز منه لا يمكن أن ندفع الخطأ والسهو الذي ربما يعني يقع أثناء القراءة، فربما نقرأ الآية الواحدة نقرأ الحرف الأول صحيح والحرف الثاني يكون فيه شيء من الخلل في الصفات. ولا يمكن أن يعني تقلل الأخطاء و يعني يصل الإنسان إلى مرتبة جيدة وإلى مرتبة حسنة في التجويد إلا مع كثرة المراس والتمرين، كما قال رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، مع كثرة التطبيق والتمرين والتأمل والتأني وتخليص الحروف بعضها من بعض، فإنه يحصل للإنسان إن شاء الله ما يصبو إليه، خاصة إذا اجتمع مع هذا ذرابة في اللسان وعدم خلل فيه أو في الأسنان، فإذا اجتمع مع هذا صوت حسن فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وحينئذ يعني يكون التأثير المطلوب عند ما يقرأ القارئ للمستمع، ويستفيد بذلك التالي والمستمع جميعا. فنقتصر على ما ذكره المؤلف من غير إطناب واستطراد لما ذكر في الكتب الأخرى، لأن بعضها يغني عن بعض، ولأن بعض التحذيرات يغني عن بعض، واللبيب والفاهم يستطيع أن يبني على هذه، وخاصة أنها أصلا هذه الأمور التي ذكرها المؤلف في قوله فراققا مستفلا إلى آخر ما قال مبني على المخارج والصفات، فمن أحكم المخارج وأحكم الصفات اكتملت موهبته بإذن الله تعالى، ومن فر يعني تهاون فيها فلا يمكن أن يتحقق له هذا يعني بالاطلاع على مثل هذه التحذيرات أو التنبيهات، لأنه قد فقد الأصل. يقول رحمه الله فرققا مستفلا من أحرفي، يقول حروف المستفلة عندنا في الصفات حروف مستفلة وحروف مستعلية، حروف الاستعلاء ما هي؟ ها؟ خص ضغط انقض، وحروف الاستفال ما عداها، وحروف الاستفال ما عداها. فقال رحمه الله رقق مستفلا من أحرفي، رقق الحروف المستفلة، وأشار إلى الحروف المستعلية وإلى تفخيمها في قوله وحرف الاستعلاء فخم وخصصا، لأنه تكلم عن المرققات ثم تكلم عن ما فيه وجهان تفخيم وترقيق وهي الراءات واللامات، ثم تكلم عن ما فيه التفخيم فقط، فقال وحرف الاستعلاء فخم وخصصا إلى قوله إطباق أقوى كذا إلى آخر ما قال. عرفتم هذا؟ يعني بدأ بالمرقق ثم ذكر ما فيه وجهها من تفخيم وترقيق وهي الراءات واللامات ثم المفخم وشرحها، وقال رقق المستفل اقرأه بالترقيق، والترقيق تنحيف الحرف، تنحيف الحرف بحيث يخرج يعني مرققا من غير أدنى تفخيم. تقول مثلا الحمد كلها مرققة، الهمزة واللام والحاء والميم والدال، العالمين مرققة، ما تقول العالمين، تقول الحمد، وينبغي الاحتراز عندما يجتمع المرقق والمفخم جنب بعض على ما سيذكره في مثل حصحصة أو مثل مخمصة، فينبغي الترقيق في الحروف. تقول مثلا الدين والسماء موسى سعى، تلاحظ أن السين والعاون والعين والألف كلها مرققة، قال رققها، اقرأ بترقيقها. والتفخيم سمن يدخل على الحرف، يسمن الحرف ويفخم تفخيما بحيث يخرج غليظا، تقول مثلا ولا الضاء قال وهكذا. ثم قال رحمه الله وحاذرا تفخيم لفظ الألف، الألف المقصود بها هنا الألف اللينة المادية، الألف المادية، لأن عندنا ألف وعندنا همزة، حروف الهجاء فيها ألف وفيها همزة، الهمزة هي ألف باء تاء ثاء جيم في أول الكلام في أول الحروف، واللام هي التي ذكرها في قولهم لام ألف واو ياء وكذا حتى يقربونها يعني. فالألف هنا المادية، قال حاذرا تفخيم لفظ الألف، قال احذر من تفخيمها كما يفعل العجم، يقولون مثلا ولا الضالين الصالحات قولا، ما تسمعون هذا عند بعض القراء؟ ها يفعلون هذا بعض الناس؟ ها لا، هنا هنا ابدا المصلين اكثرهم يقولون كذا ولا الضالين ضو ضو، ها يقولون الصالحات الصابرين القانتين، هذا تفخيم، بس انه تفخيم مذموم لانه تفخيم العجم، وهو انك تميل بها الى الواو، فحذر من ذلك، حذر من تفخيمها، حاذرا تفخيم لفظ الالف. المقصود بالتفخيم هنا التفخيم المبالغ فيه، والا الالف لها حالتان، الالف لها حالتان، الحاله الاولى الترقيق والحاله الثانيه التفخيم. قالوا انها تتبع ما قبلها، لانه لا يمكن ان ينطق بالالف الا مسبوقه بحرف، الالف لا يمكن ان ينطق بها الا مسبوقه بحرف، مثلا كلمه سعى استطعنا ان ننطق بالسين، اليس كذلك؟ هل سبقت بحرف سعى؟ ها لم تسبق بشيء السين، لكن الالف ما يمكن تنطقها الا لازم تكون مسبوقه باحد حروف الهجاء، ولازم يكون هذا الحرف مفتوح. هل ممكن واحد يقدر منكم ينطق الالف بدون ما يدخل عليها حرف اخر؟ ما يمكن، مستحيل، لانها ساكنه، هي ساكنه ولا يبدا بالساكن. فنشوف الحرف اللي قبلها هل هو مفخم ولا مرقق، ان كان احد حروف الاستعلاء فخمنا، ان كان احد حروف الاستعلاء فخمنا. القاف مثلا مستعل ولا مستفل؟ نقول قال قال، ولا نقول قال. الضالين نقول الضالين، ما نقول الضالين. الصراط نقول الراء هنا مفخمة، إذا تتبعها الألف نقول الصراط، ما نقول الصراط، تفخم تفخيم يعني الذي هو منقول وصحيح. أما التفخيم الأعجمي فهذا حذر منه. طيب سبقت بحرف مرقق مثل جاء وباء، ها نقول جاء باء، ها ساء، وهكذا. استمع مثلا عندنا مثلا في كلمة مثلا مثل فارغة، نقول فارغة، الألف تلاحظ أنها سبقت بفاء نرققها، غاء سبقت بغين نفخمها. ما تقرأ هكذا فارغة أو فارغة أو فارغة تكون كلها واحد، لا، تعطي كل حرف حقه. فهنا المؤلف لا يريد من قوله وحاضرا تفخيم لفظ الألف إن الألف لا يجوز تفخيمها بحال من الأحوال، إنما الذي ينهى عنه هو ماذا؟ هو المبالغة في التفخيم في حالة تفخيمها، لكنها قد ترقق. وبعض العلماء يرى أن الألف دائما تأتي مرققة، يرى أنها دائما تأتي مرققة وإن سبقت بحرف استعلاء، مثلا ولا الضالين يقول نقرأها هكذا ولا الضالين، قال نقول قال، وهو رأي بعض العلماء لكنه رأي مرجوح مردود لا يقرأ به، والعمل على ما ذكرنا لكم. ثم قال وهمزة الحمد، الألف تطلق ويراد بها الألف المادية، وتطلق ويراد بها همزة القطع. إيش تستعمل في الكلام؟ ويحدد هذا السياق، يحدده السياق. هنا قلنا لفظ الألف، الألف هنا المقصود بها الألف المادية، وهمز اللي هي الهمزة اليابسة التي هي تأتي في أول الكلام. قال يعني وهمزة معطوفة على فرقق، يعني ورقق همزة الحمد، يعني ورقق همزة الحمد. وينبغي أيضا إظهارها.
أيها الأخوة، لم تنتهي بعد هذه المادة ولها بقية على الشريط الذي يليه، ولكم تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف رقم 4-2-5-3-7-3-7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.